إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أن ذكر الله عز وجل حال أهل السعادة ذكر بعدهم حال أهل الشقاوة وقال هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكنا قد وقفنا عند هذه الآية وعلمنا أن الله عز وجل يختم على أفواه الكافرين إذا جحدوا أعمالهم. وقال قائلهم أي رب إن هذا الملك قد كتب علي ما لم أعمل كما ورد ذلك في السنة وقد ورد أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى من قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. فلما أنكروا وجحدوا ختم الله عز وجل على أفواههم طبع عليها فلا ينطقون بها ولا يستعملونها في الكلام. اليوم نختم على أفواههم. الختم من الله عز وجل بلا إرادة منهم فنسب الختم لنفسه معظما نفسه تبارك وتعالى لهذا العمل العجيب وهذا الخبر العظيم. نختم على أفواههم وهذا لا ينافي أنهم يتكلمون في مواضع أخرى كما ذكر الله عز وجل عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهنا يقول اليوم نختم على أفواههم فلا تعارض بحمد الله. فهم تارة يتكلمون ويجحدون وتارة يختم على أفواههم فلا ينطقون وتشهد عليهم جوارحهم وأعضاؤهم ثم يخلى بينهم وبين الكلام فيعترفون. فهي مواقف مختلفة ومشاهد متنوعة لا تعارض بينها. اليوم نختم على أفواههم، هل هذا يعارض أو يختلف مع قول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم والجواب كلا، فالختم على الأفواه يختلف عن شهادة الألسنة. فشهادة اللسان أن يتكلم اللسان بنفسه بإرادة فيه، بإرادة في اللسان نفسه وقدرة على النطق والكلام، بخلاف كلام الإنسان باللسان. فالإنسان قد يتكلم باللسان، واللسان قد يتكلم بغير الإنسان، بغير إرادة الإنسان يوم يختم على فمه. فشهادة الألسنة إنما هي إقدار الله عز وجل اللسان على النطق بنفسه، فيتكلم اللسان شاهداً على صاحبه، فلا تعارض. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، اليد تتكلم والرجل تشهد. وأيضاً شهادة الرجل كلام، واليد أيضاً تشهد مع أنها تتكلم، مع أنها تتكلم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه شهود أخرى غير الأيدي والأرجل، فهناك الجلود والسمع والبصر، الكل يتكلم والكل يشهد. لكن أهل العلم ذكروا مناسبة في هذا الموضع لتخصيص اليد بالكلام وتخصيص الرجل بالشهادة. وتكلمنا أيديهم لأن الكلام هنا على سبيل الإقرار، فغالب عمل الإنسان إنما يكون بيده، غالب سعي الإنسان وأعماله إنما تكون بيده. لذا ذكر الله عز وجل اليد كثيراً في هذا المقام، قال: بما كسبت أيدي الناس، ذلك بما قدمت يداك. فنسب أعمال الإنسان لليدين لما أنها أو تفعل أو تقوم أو تباشر غالب سعي الإنسان. فاليد إذا تكلمت فإنما تقر بما عملت، أما الرجل إذا تكلمت فإنما تشهد على غيرها، تشهد على اليد، فكأن الرجل أجنبية غريبة منفصلة، لأنها تشاهد عمل اليد، تشاهد بطش اليد وكسب اليد وظلم اليد، فتشهد الرجل. فناسب هنا أن تذكر الشهادة مع الرجل، وأن يذكر الكلام مع اليد، وإن كان الكلام يستلزم الشهادة والشهادة تستلزم الكلام. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هل اليد تتكلم بعملها فقط؟ تقول: عملت كذا وكذا، أو عمل بي فلان كذا وكذا، أو تنطق بعملها وعمل غيرها، تقول: إن هذا الإنسان قد فعل كذا بيده أو برجله أو بسمعه أو ببصره. هل تشهد بعملها أم بعملها وعمل غيرها؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. والذي ربما يستدعيه المقام أنها تشهد بكل شيء، فهي تعترف وتقر بعملها وتشهد على عمل غيرها، وهذا أبلغ في الشهادة وأدعى إلى تواتر الشهود وإقامة الحجة، وإقامة الحجة. ولا شك أن شهادة غير الناطق أبلغ من شهادة الناطق، وهذا من ضمن الحكم التي يختم على فم الكافر والمنافق لتنطق هذه الشهود، أن العاقل الذي كانت له إرادة في الدنيا وأهواء ونزوات شهادته دون شهادة من ليس كذلك، بل هذه قدرة باهرة وحجة قاهرة أيضاً في نفس الوقت. فأنطق الله هذه الجلود وهذه الأسماع والأبصار والأيدي والأرجل، بل ورد في السنة أن العظام تتكلم، أن الفخذ يتكلم أيضاً. ورد أيضاً أن أول ما ينطق من الإنسان فخذه، واختلفت الروايات، رواية تقول فخذه اليمنى، ورواية تقول فخذه اليسرى ولكل توجيهه، والله أعلم بحقيقة الحال. لكن هذه الجوارح تتكلم كلاماً حقيقياً، كلاماً ليس بدلالة الحال، وإنما هو كلام بالنطق والمقال. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بما كانوا يكسبون. فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية أخرى ذكر العمل ولم يذكر الكسب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالعمل قد يجامع الكسب وقد يخالفه. فالكسب فيه معنى القصد، أن الإنسان يقصد إلى العمل فيعمله، فهذه أعمال قد قصدها صاحبها. أما مطلق العمل فقد يشمل أيضا عمل الجاهل والناسي والساهي والمخطئ الذي لا يقصد العمل أصلا، فالعمل أوسع. والشهود يشهدون بالجميع، يشهدون بالعمل الذي عمله الإنسان سواء بقصد أو بغير قصد، ويشهدون بالكسب الذي فيه معنى القصد، يشهدون بالطاعات ويشهدون بالمعاصي أيضا، يشهدون بجميع عمل الإنسان. وفيه إشارة إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فإن الله عز وجل يعذبه ويحاسبه على الصلاة والصيام والزكاة والحج، يحاسبه على ترك جميع الفرائض وعلى فعل أي محرم، فالله يحاسب الكافر على كل ذلك. وإلا فما معنى هذه الشهادة؟ أتكون الشهادة فقط أن تقول الأعضاء يا رب هذا فلان قد كفر فقط، أو فلان قد نافق؟ كلا، بل شهادة الأعضاء تقتضي الجميع، أنه يشهد بكل عمل الإنسان. وهذا من أعظم الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، الطمس هو إزالة البصر، إما إزالة النور من العين فلا ترى مع بقائها، أو بطمس وجود العين أصلاً فيمحى شق العين فلا تظهر العين أصلاً، ويقال عنه هذا رجل طميس أو مطموس الذي طمس بصره فهو أعمى على كل حال. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، فيها أقوال لأهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكافرين المخاطبين بهذه الآيات ومن كان على شاكلتهم. ولو نشاء، بعد أن ذكر حالهم يوم القيامة وأنه يختم على أفواههم وتنطلق وتنطق أعضاؤهم وأركانهم بالشهادة عليهم، التفت الخطاب إلى الدنيا فقال لهم وهم أحياء: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم وأذهبنا أعينهم أصلاً فما استطاعوا مضياً فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. نزلت بهم عقوبة الله عز وجل فجأة، وداهمهم العمى بغتة، ونزل بهم الطمس على حين غرة، لو تعلقت بذلك مشيئة الله عز وجل، ولو حرف امتناع لامتناع. لماذا امتنع الطمس؟ لامتناع المشيئة. لكن لو شاء الله لطمس. ولو نشاء، وهذا بضمير الجمع الذي اشتبه على النصارى وقالوا بتعدد الإله، وقال غيرهم أيضا بالشركة، وزعموا أن أدلة الجمع في القرآن تشي أو تشير إلى ما يقولون، وضل سعيهم وخاب ظنهم، بل هذا ضمير العظمة، يعظم الله عز وجل نفسه وهو أهل للعظمة والثناء والمجد. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي وهم أحياء في الدنيا، فاستبقوا الصراط خوفا من هذه العقوبة ففروا. ماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى الصراط. أي صراط هذا؟ أي الطريق المعروف المألوف الذي عهدوه قبل ذلك. يفر الإنسان راجعا إلى أهله إذا دهمته المصيبة، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. والحالة هذه أن يمرون على هذا الصراط رغم أنه صراط مألوف قد ألفوه وقد عرفوه وجازوه قبل ذلك، لكن لشدة المصيبة ولشدة النقمة ولشدة طمس البصر الذي أضل عقولهم أيضا، فانطمس البصر والبصيرة فأنى يبصرون. كيف يبصرون الصراط؟ قيل قول آخر أن هذا يكون في الآخرة، أن الله عز وجل لو شاء بعد أن ختم على أفواههم وأنطق أعضاءهم وجوارحهم أن يطمس على أبصارهم، فعندئذ إذا أرادوا دخول الجنة مع المؤمنين فاستبقوا إلى الصراط خلف المؤمنين فأنى يبصرون. الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعليه كلاليب وحسك كحسك السعدان، وتحتهم النار المظلمة وتحتهم الهاوية فتكردسوا فيها وتكدسوا على رؤوسهم، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. والأول أظهر والله أعلم أنه تهديد من الله لكفار قريش أنهم إن لم يرجعوا فعقوبة الله قد تتعلق بهم إذا شاءها الله، ومشيئة الله مرتبطة بحكمته، فإن شاء أمضاها وإن شاء أجلها لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، وانظر إلى حرف الجر على الذي يفيد تمكن الطمس واستقرار الطمس على الأعين بحيث لا يرجى لها شفاء ولا يطلب لها علاج. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، يعني إلى الصراط. فالصراط هنا منتصبة، إما على أنها منصوبة على نزع الخافض فاستبقوا إلى الصراط فحذفت إلى، ونصبت الصراط على نزع الخافض يعني على حذف حرف الجر، أو فاستبقوا بمعنى ابتذروا، وهذا هو التضمين. فاستبقوا الصراط يعني ابتذروه، تسارعوا إليه، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. المسخ هو تحويل الخلقة، خلقة الإنسان إلى جماد، خلقة الإنسان إلى حيوان آخر. وهم قد علموا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا خطاب لليهود، والعرب قد بلغهم ذلك من حكاية اليهود لهم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذا مسخ حقيقي. ولو نشاء لمسخناهم، حولهم الله إلى جماد، حولهم إلى قردة، حولهم إلى حمير أو إلى خنازير. فعندئذ إذا مسخهم على مكانتهم، يعني في مكانهم، المكانة هنا بمعنى المكان، فالمكانة حسية وليست معنوية، كما يقال هذا دار وهذه دارة، فالدار والدارة بمعنى واحد، والمقام والمقامة بمعنى واحد، فكذلك المكان والمكانة بمعنى واحد في هذا السياق. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني في أماكنهم، وقرأت في مكاناتهم، وعلى مكاناتهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم، يعني كل في منزله، كل في موضعه، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لا يستطيعون أن يمضوا إلى أمورهم وقد مسخوا، إما لأنهم عجزوا عن التحرك أصلا، أو لأن المسخ لا يعيش، أو لأنه لا يستطيع أن يواجه الناس وقد مسخ، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لا يرجع إلى بيته إذا كان قد مسخ في الخارج، لا يرجع إلى بيته، وإذا مسخ في بيته فلا يستطيع أن يخرج منه إلى عمله، فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون. ولعلك تلاحظ أن المضي جاء بلفظ الاسم مضياً، المضي اسم، ولا يرجعون جاء بلفظ الفعل، الفعل يدل على الاستمرار والتجدد، والاسم يدل على الثبات. وهذا والله تعالى أعلم، لأن المضي إلى العمل إذا وجد الإنسان عائقاً فإنه يتركه، إذا هم الإنسان بالخروج مثلاً من بيته ثم وجد عائقاً منعه فإنه يمتنع، لكنه قد لا يخرج بعد ذلك، وقد يصرف نظراً أصلاً، وقد يترك هذا الأمر برمته. أما الرجوع فهي داعية ملحة، فالإنسان دائماً وأبداً مهما طال غيابه عن بيته فهو يحن ويحاول مراراً وتكراراً أن يرجع. لذا جاء مع المضي بلفظ الاسم، فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون، الفعل لا بد فيه من الاستمرار، فاحتاج إلى نفي، كلما أرادوا أن يرجعوا منعوا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون، وقرئت أفلا يعقلون. ومن نعمره، التعمير إما طول العمر وإما مطلق الحياة، يعني ومن نحييه، والآية فيها أقوال لأهل العلم، أقوال لا تتعارض بحمد الله تعالى. ومن نعمره يعني ومن نطل عمره ننكسه في الخلق، لأن الله عز وجل خلقه من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والله عز وجل ذكر أن الإنسان يعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يرد إلى أرذل العمر. فهذه المعاني تدل على أن الإنسان كلما تقدم به العمر فيزداد ضعفا إلى ضعفه، يزداد انحلالا في قواه، ويزداد وهاء في بنيته. فهذا هو التنكيس، أن يرجع شيئا فشيئا، يرجع شيئا فشيئا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أو أفلا تعقلون، بمعنى أن هؤلاء لماذا أنكروا البعث، ولماذا أنكروا النشور؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ الله قادر وسيفعل بهم ذلك يوم القيامة، يختم على أفواههم وتنطلق الأعضاء والجوارح بالكلام. فإذا استبعدوا ذلك فالله توعدهم بالمسخ والطمس، فإن استبعدوا ذلك فلينظروا إلى حالتهم هم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أفلا ينظرون بمقتضى عقولهم إلى أن الإنسان بينما هو قوي فتي شديد إذا به تنحل قواه ويرجع كما بدأ أول مرة كالطفل الصغير في قوته؟ فهذه قدرة الله، فالقدرة صالحة. فإذا كان الله قادرا على ذلك إذن فالله قادر على مسخهم وعلى طمسهم، وإذا كان الله قادرا على ذلك فهو قادر أيضا على بعثهم وعلى أن يختم على أفواههم وأن يأمر الأعضاء والجوارح بالشهادة والكلام عليهم. إذن فهذا على سبيل الاحتجاج عليهم بما يرون. وفي الآية قول آخر ولعله أظهر، وهو أنه تعالى لما هددهم بالمسخ والطمس قال: ومن نعمره، أي منهم، من هؤلاء المشركين من كفار قريش، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هؤلاء إما أن يسلموا، وإما أن تتعلق بهم مشيئة الله عز وجل بالمسخ أو الطمس لو أراد ذلك، وإما من عاش منهم ولم يسلم فهذا ينكسه الله عز وجل في الخلق، أي يذله. ويكون معنى الآية من العام الذي أريد به الخاص، فلفظها عام ومعناها خاص إلى هؤلاء. ومن نعمره منهم، يعني من كفار قريش، وليس التعمير هنا بإطالة العمر بخلاف المعنى الأول. التعمير هنا بمعنى مطلق الحياة، يعني ومن نحييه منهم ونعطي له عمرا كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن ومن نعمره يعني منهم، ومن نحييه منهم نصيره ذليلا ونذله، أفلا يعقلون. وهذا استشهاد واستدلال بأن الله مؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم على العالمين. ومن نعمره ننكسه، أو ننكسه في الخلق. ننكسه قراءة، ننكسه قراءة، والأولى قراءة الجمهور. ننكسه في الخلق، نكسه يعني بدأه أو أعاده إلى ما بدأ، وبدأ في التناقص كما كان قبل ذلك يرتفع ويتزايد ازديادا، فهو الآن عاد إلى مرحلة النكس والقلة. فهم يذلهم الله تبارك وتعالى، يمحق الكافرين ويذلهم بين العالمين، وهذا أمر مشاهد، لكنه مشروط بشروط أخرى، منها قوة المؤمنين إيمانيا والعمل بما جاء به رب العالمين بما على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلا سلط عليهم الظالمين من باب السنن الإلهية التي يحكم الله بها أمر عباده. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن ليس بشعر، وهؤلاء الكافرون لا يضرهم أن يكون رسول الله شاعرا، لا يضرهم ذلك، وإنما حقيقة مقصدهم، حقيقة قصدهم أن هذا القرآن شعر ألفه محمد من عند نفسه، هذه قضيتهم. ليست المسألة أن يكون شاعرا من عدمه، لا يضرهم أن يكون شاعرا ونبيا في نفس الوقت. فالذي رموا إليه والذي أرادوا أن يروجوه عند الناس أن هذا القرآن ليس وحيا من عند الله، وإنما هو شعر تفوه به هذا الرجل، فنزلت براءة الله لنبيه. ومن أين يأتي بالشعر؟ هذا القرآن جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا هو الذي علمناه هذا القرآن، ونحن لم نعلمه الشعر، فمن أين جاء بالشعر؟ وإذا لم يكن الله عز وجل لم يعلمه الشعر، فمن أين يتعلم؟ والله عز وجل هو واهب جميع العلوم، واهب جميع العلوم، فكل معلوم فالله واهبه وعالمه وموجده تبارك وتعالى. ونحن ما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الشعر كلام موزون مقفى له معنى وقصد، فهذا هو كلام الشعراء، يقصد الشاعر يقصد إلى نظم قصيدة، فيأتي بالمعاني في صورة ألفاظ لها أوزان على بحور الشعر، وتفعيلات وتقسيمات منتظمة، ويقصد إلى ذلك قصدا ويعمد إلى ذلك عمدا. قال هذا كفار قريش على سبيل المعاندة، وإلا فقد اعترفوا في مجالسهم الخاصة بل والعامة أن هذا ليس بشعر. كما قال الوليد بن المغيرة لما اجتمعوا وقالوا إن الوفود ستأتيكم، يعني في موسم الحج، فأجمعوا قولا فيه لا يكذب بعضكم بعضا، قالوا نقول هو شاعر. قال والله ما هو بشاعر وما هذا بشعر، ولقد علمت وأنا أعلم الناس بالشعر، أعلم الشعر رجزه وهزجه ومقبوضه ومبسوطه، فلا يلتئم على ذلك، والله ما هو بشاعر. قالها أيضا أخو أبي ذر رضي الله عنه، وكان من أشعر العرب، لما أرسله أبو ذر ليعلم خبر هذا الذي ظهر، فقال لقد سمعت قوله، هم يقولون شاعر، والله ما هو بشاعر، ولقد علمت الشعر جميعه، وعلمت رجزه وهزجه، وعلمت أصنافه، فلا يلتئم على قول واحد منهم، والله إنه لصادق وإنهم ليكذبون. إذن فهم يعلمون يقينا أنه ليس بشاعر، ويعلمون يقينا أن هذا القرآن ليس بشعر أصلا. ما حملهم على هذا؟ حملهم العناد، حملهم التشويه لهذا القرآن ولمن جاء به عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أعلن البراءة لنبيه، وما علمناه الشعر، لكن بعض سفهاء الأحلام في أيامنا وأزماننا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الشعر، وهذه الشبهات يلتقطها النصارى والعلمانيون والزنادقة والمجرمون، يقولون ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إذن هذا شعر. نقول فماذا تريدون؟ هل تقولون هو بشاعر؟ هو شاعر؟ فقد كذبتم رب العالمين، لأن الله قال وما علمناه الشعر. قالوا فماذا تجيبون؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نقول هذا كلام موزون، نعم، لكن هل يلزم من كل كلام موزون أن يكون شعرا؟ بل أنت أيها الرجل ولو كنت من أجهل الناس يأتي عليك وقت تتكلم بكلام لو وقع تحت يد عروضي لقسمه وقطعه وجعله تفعيلات وأنت لا تعلم وأنت لا تقصد أصلا، فهل نقول عنك إنك شاعر؟ هذا لا يخلو منه إنسان، لابد أن تلتئم جملة جملتان سطر أو سطران يلتئمان على أقراء الشعر وعلى أوزان الشعر أصلا، فهذا لا يجعلك شاعرا. الشاعر هو الشاعر، هو الذي يعلم الناس منه الشعر والقصد إلى الشعر وأنه يصنع الشعر صناعة، أما الذي يقول الكلام على بديهته وعلى حسب ما يقصد من المعنى فيقع الكلام موزونا بلا قصد، فهذا لا يسمى شعرا عند أحد من العقلاء قط. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ليس هذا بشعر، وإنما هو كلام قاله بحق صلى الله عليه وسلم فجاء موزونا، وأنت تفعل مثل ذلك. رواية أخرى وردت أن النبي نطقه معربا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فإذا كان الأمر كذلك فليس بشعر أصلا. جواب ثالث أن هذا من الرجز، والرجز قد أخرجه كثير من البلاغيين من منظومة الشعر أصلا، لذا يقولون هذا شعر وهذا رجز. على كل حال، فالعمدة في هذا الباب أن الذي يقول كلاما منظوما لم يقصده شعرا ليس بشاعر، وهذا هو المطلوب. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إذ مقام الشعر دون مقام النبوة، بل دون مقام أهل العلم أصلا، كما قال الشافعي رحمه الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. بل لبيد نفسه رضي الله عنه كان أشعر أهل الجاهلية، فلما دخل في الإسلام قيل له قل شعرا، قل بيتا واحدا، قال لا، لقد أبدلني الله خيرا من ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأبى أن يقول بيتا من الشعر، فالنبي أولى بالتنزيه عن ذلك. وليس معنى هذا أن الشعر حرام، بل الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد سمع رسول الله من الشعراء، سمع من كعب بن مالك، وسمع من حسان بن ثابت، بل كان يأمره، ومن عبد الله بن رواحة، ويقول اهجهم وروح القدس معك. روح القدس معك يعني جبريل يؤيدك بالقوافي ويؤيدك بما يعني بالمعاني، يؤيدك بالمعاني التي تزجر بها وتهج هؤلاء المشركين. الشعر ليس حراما، وإنما هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لشعرا، وإن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. إن من البيان لسحرا، يعني الإنسان قد يبين فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما يفعله بعض المحامين الذين لا خلاق لهم، يجعل الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. إن من البيان لسحرا يقلب الحقائق، وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة. لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا محمول على الشعر المذموم كالأغاني وكلمات الأغاني وهكذا، أو الإكثار من الشعر، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت كان أبغض الكلام إلى النبي الشعر صلى الله عليه وسلم، كان يبغض الشعر. وهذا محمول على الإكثار منه أو على ما ليس بحق. أما الذي على طريقة حسان رضي الله عنه والذي ينظم فيه الأبيات الرائقة كما في نونية ابن القيم ونونية القحطاني والمنظومات العلمية على قول من يدخلها في الشعر، فهذا ليس بمذموم أصلا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يصلح لمقامه أصلا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشهد ببيت من الشعر ربما لحن فيه، ربما لم ينطقه صوابا. وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم ومن صيانة الله له من الشعر حتى في الاستشهاد. يعني إذا أراد أن يستشهد ببيت كما قال القائل: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستشهد بهذا البيت كان يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار، ولا ينظمها بيتا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كان إذا أراد أن يقولها قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، ولم يقل للأنصار والمهاجرة على وزن البيت. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول له إذا سمع ذلك: أشهد أنك رسول الله، لأن الله ما علمك الشعر وما ينبغي لك الشعر صلى الله عليه وسلم. فحفظا لمقام النبوة صرفه الله عن ذلك، وما علمه الشعر لعلو مقامه عن الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الرسول ذكر والقرآن ذكر، الذكر يعود على الرسول ويعود على القرآن أيضا، وقرآن مبين بين في نفسه مبين لكل شيء. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا، لينذر لينذر من كان حيا. قراءات مختلفة وفيها قراءات أخرى، والذي يعنينا قراءتان: لتنذر من كان حيا، الكلام يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر أيها الرسول من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، أو لينذر يعني القرآن، لينذر من كان حيا. والقراءات كالآيات المختلفة، القراءات الصحيحة كالآيات المختلفة، نجمع بينها ولا نرجح بعضها على بعض. وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه ولونه في السبعة، كما قال الناظم رحمه الله. إذن فهذه القراءات الصحيحة هي من عند الله تبارك وتعالى وليست من صنع القراء. يقولون قرأها حفص، قرأها عن عاصم وورش وابن كثير، هؤلاء لم يخترعوها ولم يجتهدوا فيها، إنما نقلوها عن الصحابة الذين سمعوها من النبي الذي سمعها من جبريل الذي نزلها من رب العالمين وسمعها منه حقيقة. فهذه الألسن السبعة وحي أوحاه الله عز وجل، أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، والأحرف السبعة تختلف عن القراءات السبعة، فالقراءات أكثر من الأحرف. وليس هذا موضع بسطه، لتنذر من كان حيا أيها الرسول، لتنذر من كان ذا قلب، أو لتنذر من كان عاقلا، لتنذر من ينتفع بالإنذار، لأن القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أو من كان ميتا فأحييناه، فالقرآن يحيي القلوب، لكن من شاء الله عز وجل منهم. ويحق القول على الكافرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم منذر، والقرآن منذر أيضا، لينذر من كان حيا حياة قلب. ومن لم ينتفع بالقرآن ولم ينذر بالقرآن فهو في جملة الأموات. لذلك جعل الكافر في مقابل حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، يعني تقوم عليهم الحجة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله قائدنا إلى الجنة لا سائقنا إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرحم أمواتنا جميعا وأموات المسلمين أجمعين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.